من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأعزاء، القنص بولس باسيلي يحييكم ويقدم لكم الحلقة الرابعة من سلسلة الرد على الشيخ الشعراوي. في الحلقة الأولى وجهنا خطابا مفتوحا إلى فضيلته، وضحنا فيها الآيات القرآنية العديدة التي أثبتنا بها سلامة التوراة والإنجيل من التحريف. وفي الحلقة الثانية فصلنا إنجيل برنابا المزعوم، وأثبتنا لاهوت السيد المسيح إثباتا قاطعا. وفي الحلقة الثالثة تناولنا بتوسع قضية التثليث والتوحيد، أثبتناها بالأدلة القاطعة من التوراة والإنجيل والقرآن، كما أفردنا حديثا مطولا حول لقب المسيح بابن الله ومعنى هذه البنوة. وأما في حلقة اليوم فسنتناول بنعمة الله بالشرح والتفصيل قضية خطيرة أخرى من قضايا المسيحية، وهي قضية الصلب، صلب المسيح وموته، هل مات أم لم يمت؟ وسنركز حديثنا معكم أيها الأحباء في ست نقاط: الصليب وتاريخ الدماء، الصليب كفارة وفداء، الصليب بذل وعطاء، الصليب قوة ومضاء، الصليب إيمان ورجاء، ثم الصليب جواز مرور إلى السماء. أولا الصليب وتاريخ الدماء. إن تاريخ الصليب منذ آلاف السنين تاريخ عظيم. أول إشارة إلى علامة الصليب تلك التي عرفها أجدادنا المصريون القدماء، كان يمسكها ملوكهم يقبضون عليها بأيديهم، يرسمونها على معابدهم وآثارهم، تلك هي علامة على شكل الصليب، وكانوا يسمونها مفتاح الحياة، بيمين انتي ابونخ. ثم جاءت اليهودية وجاءت مع هذه العلامة بأشكال واضحة في عدة مواقف. فعندما خرج بنو إسرائيل من مصر خرجوا على أساس ذبح خروف الفصح ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين فوق كل باب من أبواب بيوتهم، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم كان الملاك المهلك يدخل إليه ويهلك بكره. والعجيب أن ذبح هذا الخروف كان بطريقة عجيبة لها مغزاها. تعرفوا ايه؟ كان لازم يجيب الراجل الخروف الذي سيذبح ويحط له سيخين حديد، سيخ رأسي من رأس الخروف الى رجليه، سيخ افقي متقاطع معه من الكتف الايسر الى الكتف الايمن. ايه دي معناها؟ علامة صليب. ثم ماذا؟ ثم رمز آخر، الحرب التي قامت بين عماليق وبين إسرائيل في القديم. يشوع يقود الشعب، موسى فين؟ على الجبل رافع إيديه، ويقول الكتاب المقدس: وكان موسى كلما يرفع يديه كان الشعب الإسرائيلي ينتصر. كل ما تتعب أعصابه، كل ما ان تنزل ايديه، يصرخ يشوع: الحق يا معلم ارفع ايديك يا ناس تعب. راحوا جابوا له اتنين رجالة، واحد ماسك دراعه من اليمين وواحد ماسك دراعه من الشمال، وهو راحوا قعدوه على صخرة فوق الجبل. المنظر ده ايه؟ المنظر الرائع الكامل للصليب، المسيح في الوسط، لفت عن يمينه واخر عن يساره. رمز آخر، الشعب في البرية عطش، صرخوا لموسى، وموسى كان موصلا جيدا لحرارة الصرخات: يا رب هل أنا حبلت وولدت هذا الشعب تتركه علي؟ ما شعب إسرائيل شعب متعب معاند. حاضر يا موسى، اعمل ايه؟ اضرب الصخرة التي أمامك. ضرب الصخرة بعصاه، ماذا حدث؟ نزل منها الماء، ارتوى الشعب. الصخرة دي كانت ايه؟ اسمعوا ماذا قال معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، اشار الى هذه الصخرة، قال عن بني اسرائيل: وكانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، يعني ماشي وراهم، والصخرة كانت المسيح. زي ما موسى ضرب الصخرة ونزلت مية، هكذا طعن يسوع بالحربة على الصليب، نزل منه دم وماء. رمز تاني، الشعب الاسرائيلي وصل في الرحلة بتاعته الى بلد اسمها مارة، وكانت اسما على مسمى، نبع مياه مرة اشار اليه الرب. اعمل يا موسى، اطلع اقطع فرع من شجرة القيه في المي، يا رب دي الشجرة تمرره زيادة، ده طعم الشجر مر. قال له ارمي الشجرة الى قلب البير المر، فانزل فرعا من الشجر الى قلب الماء المرة، فتحول بقدرة قادر الى ماء عذب علو سلسبيل. ايه معناه ده؟ الخشبة دي اشارة الى خشبة الصليب التي نزلت الى الابار المشققة التي لا تضبط ماء، الى ماء العالم المر، الى العالم المليء بالخطية المرة، حول الخطية الى خلاص عجيب. بايه؟ بالصليب. امتد بالتاريخ الى العصر المسيحي في اوائله، وزي ما انتم عارفين التاريخ بتاع الملك قسطنطين ابن الملكة هيلانة العظيمة، اللي كان وثني ما كانش يعرف حاجة عن المسيحية، بيحارب خصمه، واذا به يرى رؤية في السماء، رأى علامة الصليب مكتوب عليها كلمتين: بهذا تغلب. فرح عامل الصلبان وحط على راس الرماح والسيوف والطبول والزمور والمواكب الحربية بتاعته كلها علامة الصليب. بهذا استطاع ان ينتصر، وكان هذا نقطة تحول كبيرة في العالم المسيحي، اذ بدأ روما بالمسيحية، ولغاية ذلك الوقت، من ذلك الوقت لغاية النهاردة، انتصر الصليب وكان انتصاره عظيما. ايها الاعزاء، الصليب كفارة وفداء، مش بس تاريخ الدماء او يرمز الى الدماء، لا، ده كفارة. الرموز والاشارات دي كلها اللي ذكرناها ليه عملها ربنا في العهد القديم؟ ليه؟ كانت تمهيدا لعملية الصليب التي سيقوم بها المسيح، يقدم عليه الكفارة العظمى عن خطية ادم. وكان اصل ربنا دايما زي ما انتم عارفين ومتعلمين من زمان، دايما كان الله سبحانه وتعالى عاوز يعمل حاجة في المستقبل لازم يمهد لها في الماضي. فكان علشان يعطي تعاليم في المسيحية لازم كان يعطي لها تمهيدات ورموز في العهد القديم، زي المعمودية مثلا. المعمودية في العهد الجديد سر عظيم، بل هو باب في الأسرار كلها السبعة. طيب المية دي بتاع المعمودية ملهاش رموز في القديم؟ ده ليها رموز كثيرة. أول آية جت في سفر التكوين أوائل الآيات تقول إيه؟ وكان روح الله يرف على وجه المياه. مش معنى ما كانش يرف روح الله على وش النباتات الحيوانات الجمادات؟ لا، لان المية سيعمل بها عمل عظيم في عهد المسيحية. ومن هنا كانت المعمودية لها قوتها ولها فاعلياتها، مش زي ما بيقول الشيخ الشعراوي ان دي زي الصبغة او زي المونيكير اللي بيعملوه الستات على صوابعهم، النهاردة احمر بكرة ازرق ويمسحوه ويمحوه. لا يا فضيلة الشيخ، ان المعمودية ليست صبغة تستعمل من الظاهر، ولا هي صبغة كالمونيكير للسيدات ابدا، انها حياة، انها دفن مع المسيح في المعمودية. ولذلك يقول الرسول بولس: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. عشان كده إحنا المعمودية بتاعتنا لا تعاد ولا تتكرر أبدا، ولن تزول آثارها أبدا، إنها صبغة تترك وسما أو وشما في حياة المعمد. فنحن لذلك لا نعيد المعمودية أبدا ولا نكررها للمؤمن إطلاقا، لأنها على مثال موت المسيح ودفنه، والمسيح لم يمت سوى مرة واحدة. وإني أعتب عليك يا صديقي الشيخ الشعراوي، لأنك في حديثك عن المعمودية في الأسبوع الماضي كنت ساخرا وهادئا كعادتك، وأنت تعرض لأسرار المسيحية التي أنت غير متفهم لها. وكان ينبغي يا أخي ألا تتعرض لشيء لا تعلمه، بل يعلمه تماما ويؤمن به ملايين المسيحيين من عمالقة الرجال وجهابذة العقلاء والفهماء وذوي الرأي والفكر الواعي المستنير. أيها الأحباء، الصليب كفارة وفداء. لقد أخطأ آدم، أخطأ ضد مين؟ ضد الله. الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. عشان كده يجب أن يوجد الشخص الذي يكفر عن الخطية التي وجهت ضد الله الغير المحدود. هذا يتطلب أن يقوم بهذا التكفير شخص معصوم من الخطأ، هذا أولا، ثم غير محدود، هذا ثانيا. فيا ترى من هذا الشخص وأين نجده؟ الخطية موجهة ضد الله الغير محدود، إذن لابد من قيام شخص غير محدود بهذا التكفير. أين هو؟ كان زمان اللي يخطئ في حق الملك يعاقب بجريمة كانت تسمى جريمة العيب في الذات الملكية. يمكن فاكرين، بعض الكبار منكم فاكرين حاجات، فيحكم عليه بالإعدام لأنه أجرم في حق الذات الملكية. فكم وكم يكون عقاب جريمة العيب في الذات الإلهية؟ إذن لابد من الموت، زي ما قال آدم عاب في الذات الملكية الإلهية، إذن لابد من موت آدم. لكن ما الذي يموت يكفر عن خطية آدم؟ أيموت إنسان ليكفر عن هذه الجريمة الكبرى؟ ما ينفعش. أيموت نبي؟ لا، لأنه خاطئ وبشري ومحدود. إذن لابد من البحث عن شخص غير خاطئ، معصوم يعني من الخطيئة، وغير محدود، وهذا لازم يكون فوق البشري، وده لا غير متوفر إلا في شخص واحد أحد، وهو السيد المسيح عيسى بن مريم، الذي شهد له البخاري قائلا: كل ابن آدم نخصه الشيطان في جنبيه إلا المسيح عيسى بن مريم ذهب ينخصه فجاء في الحجاب. هذا هو المسيح، كلمة الله، روح الله، حكمة الله، عقل الله، المولود بمعجزة دون سائر الناس من غير زرع بشري، الذي أحيا الموتى وطهر الأكمه والأبرص. هذا هو المسيح ابن الله، الله الذي ظهر في الجسد، كما أثبتنا ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة يمكن فاكرين. هذا هو الشخص الوحيد الذي يصلح أن يكفر عن خطية آدم، عشان كده بيسمى آدم الثاني. وإن قلتم يا فضيلة الشيخ مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قلنا لا، آدم صحيح كان بلا أب، والمسيح صحيح كان بلا أب، ولكن شتان ما بينهما. فآدم الأول أخطأ، آدم الثاني لم ولن يخطئ. آدم الأول ترابي من الأرض، آدم الثاني الرب من السماء. آدم الأول مات ولم يقف، آدم الثاني مات وقام ورفع إلى السماء. إذن فالمسيح آدم الثاني هو القدوس الذي بلا خطية، وهو الذي استطاع أن يقوم بدور الكفارة والمخلص والفادي. شيء آخر، شيء آخر مهم يؤكد لنا شخصية هذا الكفارة، نراه في القرآن كما رأيناه في التوراة، هو ذبيحة إبراهيم التي قدمها. اسمعوا التوراة بتقول إيه: فرفع إبراهيم عينيه فنظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنين، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. ده في التوراة، هذا الكلام عينه ذكره القرآن بعد ذلك. اسمعوا ماذا قال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، هو إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ترى ما هو هذا الذبح العظيم الذي فدى ذبيحة إبراهيم؟ هل هو خروف عادي؟ لا، هو الخروف هيبقى ذبح عظيم، أمال العجل الكبير يبقى إيه؟ أبدا، ده أصل كبش قال عنه نفس المفسرين بتاع إخواننا المسلمين، قالوا كده حاجة جميلة جدا، قالوا إنه كبش من الجنة، يعني يبقى مش كبش من الأرض وزي الكباش اللي احنا بنشوفه، لا، إذن هذا هو حمل الله الذي رفع خطية العالم، كبش الفداء الذبيح العظيم. إذن فالإسلام يتفق معنا يا أحبائي في موضوع الفدية أو الكفار، وهذا جوهر قضية الصليب، وقد اعترف أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بهذا المعنى، اسمعوه يقول: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، ما كنت سفاك الدماء ولا امرؤا هان الضعاف عليه والأيتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. شوف يا حامل الآلام عن هذا الورى، يعني مش حامل الآلام لأنك تستحق الآلام، عن هنا تساوي الدنيا كلها، هذه معنى في اللغة، يعني أنت بتحمل الآلام، حملت الصليب مش عشان أنت تستاهل الصليب، عني وعنك وعنه وعنه هي وعن العالم كله، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، خلطوا صليبك بالخناجر والمدى، كل أداة للأذى وحمام. أيها الأعزاء، يذكر القرآن عن السيد المسيح قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقد فسر الإمام الرازي كلمة وجيها في الدنيا والآخرة فقال: هو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه، ووجيه في الآخرة، ما خلي بالكم، ووجيه في الآخرة بسبب أنه يجعل شفيع أمته ويقبل شفاعته فيهم. طيب إذا كان المسيح الشفيع في الآخرة، أفليس هذا دليلا على ألوهيته؟ في هذا يقول الرسول يوحنا: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. ويؤكد هذا معلمنا بولس الرسول فيقول: فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شوف التعبير القوي. وإذا قلتم يا فضيلة الشيخ كيف يعقل أن الله يتجسد وينزل كبشر إلى الأرض، قلنا لكم انتظر حديثنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله حول مضمون التجسد أو فلسفة التجسد الإلهي. ثم ماذا؟ ليس الصليب سفك الدماء فقط وكفارة وفداء فحسب، بل الصليب أيضا بذل وعطاء. لقد تبرع أحد الجنود بكمية من دمه إلى أحد المرضى فقدم له مبلغا من المال ثمنا له، رفض الجند. ليه؟ قال له: لا يا حبيبي، أنا أهب دمي لك ولا أبيعه، أنا أديهولك هبة لكن أبيعه لا. هكذا يسوع إذ قدم دمه للبشرية لم يقدمه نظير مقابل منه، كلا، بل من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وكما قال الرسول: اشتريتم بثمن، بإيه؟ ألا بذهب ولا بفضة بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل إنشاء العالم. لقد أعطانا المسيح ذاته أيها الأعزاء، قدم لنا نفسه، أهدانا شخصه،
جادى بدمهم، والجود بالدم أقصى غاية الجود. ولئن يكن صليبه عارا إلا أنه أضحى لنا مجدا وفخارا. صليب العار، صليب العار صرت لنا فخارا، نلوذ بظله نحن النصارى. فإن خشبا تكن فلأنت تحوي معاني تزدري الذهب النضارا. كبار البأس والجبروت ليسوا أمامك خشعا إلا صغارا. ملوك الأرض تلبسك اعتزازا فتلبس فوق تاج الغار غارا. بيوت الله قد شيدت صروح صروحا وكنت الركن فيها والشعارا. تؤذن للصلاة بغير صوت لناظرها فتنعشه وقارا. كأنك للعناية ديدبان، كأنك للعناية ديدبان، عليها الليل يسهر والنهار. أيها الأعزاء، الصليب صليب الدماء وصليب الفداء وصليب العطاء، ثم الصليب قوة ومضاء. المسيح له المجد، وإن كان حملا وديعا قال عنه الكتاب لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، إلا أنه أسد مذمجر في وجه الطغاة. أعجبني الحقيقة جبران خليل جبران بيوصف المسيح في الحتة دي وصف رائع. هجيب لكم الحتة بالنص بتاعها، بيقول له إيه؟ بيقول عن المسيح إنه ما عاش مسكينا خائفا، ما عاش مسكينا خائفا، ولم يمت شاكيا متوجعا، بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا. لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين أبدا، بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الأجنحة المعوجة. لم يخف يسوع مضطهدي، لم يخش أعداءه، لم يتراجع أمام قاتليه، بل كان حربا على رؤوس الإشهاد جريئا أمام الظلم والاستبداد. يا أعزائي اقرأوا التاريخ. أظن كلكم عارفين قصة ماري مرقس، ولما كان هو وأبوه أرسطوبولوس في البرية والأسد واللبؤة هجموا عليهم وخاف أبوه لأن أبوه كان وثني، لكن مرقس أحد بشيرين أربعة الرجل العظيم، قال له ما تخافش يا أبو ما تخافش، أنا معايا سلاح. بص كده مش لاقي سلاح، رشم علامة الصليب على الأسد واللبؤة، وقعوا الاثنين وانفجرت أحشائهم الاثنين، ولم يخشى لا مرقس ولا أبوه شيئا، وكانت هذه إحدى عظمة الصليب. بلاش ماري مرقس، الآن ببرسوم العريان أهو لسه محتفين بقريب بعيده العظيم في حلواء في معطرة الحلوان. أنتوا كلكم يمكن حضرت من هذا القديس برسوم، وليه سموه العريان؟ كان رجل متقشف وزاهد، لكن النقطة المهمة اللي أنا عاوز أنبر عليها إن كان ثعبان يمشي وراءه كأنيس وكحارس. ليه؟ لأن ده أصلا له قصة، الثعبان بيهجم عليه كل ما عمله الأنبا برسوم رشم علامة الصليب عليه. راحت المخاوف بتاعة الأسد الوحشي بتاعة الثعبان الوحشية بتاعة التنين، وأصبح أليفا وأنيسا زي ما تمشي أنت وراك كلب لولي كده صغير حلو بيمشي وراك أنيس وجليل. يعترض أخونا فضيلة الشيخ الشعراوي، بيعترض على قضية الصلب بمنطق عجيب. تعرفوا ليه؟ من ضد لسه كان الأسبوعين اللي فاتوا بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة لو كان المسيح إلها لما استطاع الناس أن يتمكنوا منه فيصلبوه. شوف المفهوم بتاعه، المفهوم بتاع الشيخ الشعراوي ما هو معذور في هذا، لأنه بيفكر إن المسيح إنسان عادي، فبيقول لك ده لو كان إله ما كانش أبدا يخلي الناس يمسكوه. لهو الناس جم غصب عنه، لهو مسكوه غصب عنه، لهو صلبوه غصب عنه. طب ده جم الضباط بتوع القوات المسلحة كلها بتاع الرومان في ذلك الوقت، وجم يقولوا بصوا كده وجايين بالليل ومسكين العصي ومسكين السيوف عاوزين يقبضوا عليه. قام بص لهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال لهم انا هو. فوقعوا على وجوههم. يلا فرصتك بقى، زوخ اهرب اهرب، لا أنا خايف من ده ولا من ده، ده من أجل هذا أنا قد جئت. هكذا يقول السيد المسيح. راح مقومهم، قوم يا حبيبي، قوم يا بابا، قوم يا حاطط الضابط، قوم أنا موجود أهو، أنا ما هربتش، لأن أنا مش خايف منك، ده أنا من أجل هذه العملية بالذات أنا قد جئت. عشان كده بيقول الكتاب إيه؟ هو نفسه لسانه الطاهر في الكتاب المقدس، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا، يعني لي سلطان أن أصلب ولي سلطان أن أقوم أيضا. فلئن كانت الجنود الرومانية قد صلبته تنفيذا للسياسة عليا، وإن كان بيلاطس صلبه خوفا وجبنا، وإن كان اليهود أسلموه غيظا وحقدا، وإن كان يهوذا باعه جشعا وطمعا، ولكن اسمعوا، ولكن لا السياسة العليا ولا الجبن والغيظ ولا الجشع والطمع ولا الحقد والحسد كانت هي السبب الرئيسي في صلبه. امال ايه؟ لا، اسمعوا ماذا قال إشعياء النبي قبل صلبه بآلاف السنين: مجروح من أجل آثامنا، مسحوق من أجل معاصينا، تأديب سلامنا عليه وبجلدته شفينا، ضرب من أجل ذنب شعبي. يبقى عشان كده جاي ده الكلام، ده نبوة قديمة قبل ما يجي المسيح بآلاف السنين قالها إشعياء النبي، ونبوات كثيرة مش وقت دلوقتي نتكلم عنها. إذا لم يصلب المسيح يا فضيلة الشيخ غصبا عنه أو قصرا منه، لا، بل رغبة منه في خلاص نفوسنا. إن صلبه يا فضيلة الشيخ ليس دليلا على ضعفه أبدا، ده دليل قوة. لو كان إلها لما تمكن صليبه من صلبه، لا، ده منطق غلط، اسمحلي، ده منطق غلط. ده من أجل هذا قد جاء إن المسامير التي دقت في يدي المسيح ورجليه لن تستطيع أبدا أن تصلبه رغما عنه أبدا. الصليب الخشبي الذي حملوه للمسيح وصلبوه عليه ورفعوه فوقه، ده مش ممكن ابدا قدر يخليه ينصلب قهرا منه ابدا. شيء واحد لا غير هو الذي امكنه ان يقوى على صلب المسيح. تعرفوا ايه؟ الحب. الحب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا عجبني الشاعر المؤمن اللي قاعد يتغزل كده ويقول يا ترى مين المسيح ده؟ مين وقاعد يتخيل بقى تخيلات جميلة. شوفوا قاعد يقول ايه؟ فمن ذا يكون وماذا يكون؟ من ذا يكون وماذا يكون؟ وما سر سلطته البادية؟ وروحه كيف تكون؟ أريح أبرق أنور أنار هي؟ ترى من يكون؟ المسيح. المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا. شوف بيسأل روحه يرد على نفسه يقولك ترى من يكون؟ المسيح. المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا ولا يوقد الثورة الدامية. صفي الخطاف غفور رحيم لفاتنة المجدل الزانية، تجسد قبل التجسد فينا وجال مرارا على أرضية، وفوق الصليب أتم فدانا ودمر أغلى لنا العاتية. لقد صدق ما قاله فيه أديب المشرقين: إنك يا سيد المصلوب المحبوب على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة، بل أنت وأنت فوق الصليب بين النزع والموت كنت أشد هولا وبطشا من ألف قائد في ألف جيش في ألف معركة. وهكذا جمعت يا سيدي في شخصك الضدين وحشدت في نفسك المتناقضين، فأنت الحمل الوديع وأنت الأسد الخارج من صف يهوذا، أنت الضعيف الذي يحني رأسه على الصليب قائلا اغفر لهم، وأنت القوي الذي تمس الجبال فتدخن، أنت الهادئ الذي لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة، وأنت أنت الجبار الأعدل من كل سلاح الذي تصرخ في الجند المدججين بالسلاح قائلا أنا هو، فيسقطون على وجوههم.